أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فداء حتى جلس، ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا، فيقول الملك الذي يليه: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أقصير أم طويل؟ أناقص أم زائد؟ قوته وأجله أصحيح أم سقيم؟ قال: فيكتب ذلك. فقال رجل من القوم: ففيما العمل؟ إذا وقد فرغ من هذا كله؟ قال: اعملوا، فكل سيوده لما خلق له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولم يخبث الطعام، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في خلق الجنين وتكوينه في الرحم. منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه. هذا الحديث الذي يروي الإمام أحمد إسناده فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط وبقية رجال ثقات، ولكن هذا الحديث يوجد ما يشهد لهذا الحديث في معناه، فالمعنى صحيح الذي فيه في الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم، ما يشهد لهذا المعنى. اليهودي جاء وقريش أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فقالوا لليهودي: هذا يزعم أنه نبي، هذا يزعم أنه نبي. فاليهودي يقول: أنا أسأله عن شيء لا يعلم هذا الشيء إلا نبي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: مما يخلق الإنسان؟ خلق الإنسان من إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، من كل يخلق، من كل، يعني من ماء الرجل ومن ماء الأنثى. هذا جاء له شاهد في الصحيح بهذا المعنى، أن الإنسان يخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى من الاثنين، من نطفة الرجل ومن ماء المرأة، وذكر للمرأة ماء، وما كانوا في هذا الزمان يعلمون ذلك، بل ولا حتى الطب كان يعلم ذلك لغاية عصر قريب، أن ماء المرأة أو أن المرأة يكون لها ماء، وأن هذا الماء يتسبب في تخليق الإنسان، ما كان هذا معلوما. فاليهودي علم ذلك من كتبهم، فقال: أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل، لو كان فعلا نبيا حيجاوب عن هذا السؤال إلا أسأله. فسأله إنه مما يخلق الإنسان، قال: من كل يخلق، من كل، يعني من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نطفة الرجل ونطفة المرأة. فلما سمع اليهودي ذلك علم أنه نبي، وإن كان لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قام وقال: هكذا كان يقول من قبلك. هكذا يعني اللي انت بتقوله، شوفه في الأول يهودي قال: أسأله عن شيء لا يعلمه إلا نبي، يعني لو كان نبيا هيعرف هذا الشيء. فلما أجابه علم صلى الله عليه وسلم ما يقول اليهودي، فإذا باليهودي يقول: إلا قبلك كانوا بيقولوا كده برضه، يعني الأنبياء اللي قبلك، ولكن لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر لابن مسعود، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين، ولكن بغير هذه الصيغة، وأصح رواياته ما جاء في صحيح مسلم. فذكر هذه الرواية، ذكر أن النطفة تكون 40 يوما نطفة، وهذا طبيا خطأ، هذا طبيا لا، ما هوش على هذا الشيء. وراوي هذا الحديث ضعيف، راوي هذا الحديث، لكن اللي في صحيح مسلم أصح الروايات اللي فيها. إن أحدكم يدمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة أو يكون في ذلك علقة مثل ذلك، هذا أصح مما جاء هنا في هذا الحديث، لأنه ما بيعودش نطفة في بطن المرأة 40 يوما نطفة ثم تتحول 40 أخرى تبقى علقة ثم تحول لا، ولكن في خلال 42 يوم الأولين طبيا بيتخلق الإنسان لغاية ما بيبقى جنين في خلال هذه الفترة، فما هيش مرحلة نطفة بس 40 يوم وعلقة بس 40 يوم، لا ما هيش على ذلك. لذلك هذه الرواية فيها خطأ من الراوي نفسه الذي روى الحديث، إنما اللي في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلق إن في خلال 40 يوم، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يبقى هي مرحلة 40 يوم اللي بتتخلق فيها النطفة إلى علقة إلى مضغة في خلال هذه 40 يوم يتكون فيها الجنين. فإذا مر على الإنسان 40 40 40 ثلاث أربعينات 120 يوم يبعث إليه الملك وينفخ فيه الروح بعد ذلك، يبقى هذه مرحلة تخليق الجنين مرحلة لسه ما اتنفخش فيه الروح وإن كان فيه حياة بصورة يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. زي ما نقول الحياة حياة نباتية وحياة حيوانية، حياة النباتية حياة النمو، إن في شيء ينمو زي ما النبات ينمو لكن ما فيش روح في النبات، فكذلك الإنسان وهو في بطن أمه ينمو، النمو الأول لسه ما اتبعثتش فيه الروح ولكن فيه حركة وفيه تغير من شيء إلى شيء، فهذا نمو وانقسام الله عز وجل أعلم بحاله. فإذا مر عليه الفترة اللي بعدها يبعث فيه الروح، بذكر 40 و40 و40 كأنه بعد 40 الثالثة ينفخ فيها الروح ويكون على خلق معين هذا الإنسان. فيقول لنا هنا في هذه الرواية أن الله عز وجل يبعث الملك، يقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يشاء، وهذا تقدير بعد تقدير، هذا تقدير بعد تقدير. تقدير الأول قبل أن يخلق هذا الإنسان، علم الله عز وجل ما يكون من خلقه، وعلم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، علم وكتب عنده سبحانه، ولا يتغير شيء من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هذا ما يكتبه الملك، أن الله عز وجل يقول له اكتب كذا، اكتب أن هذا الإنسان عمره كذا، إذا كان يصل الرحم يزيد عمره إلى كذا، إذا كان لا يصل الرحم يبقى عمره كذا، والله أعلم أن هذا لن يصل الرحم وسيكون عمره كذا فقط، ولكن ما في أيدي الملائكة، يقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه، ما عند الله في اللوح المحفوظ في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، هذا علم الله سبحانه، حين خلق الله عز وجل اللوح خلق القلم سبحانه وتبارك وتعالى وقال للقلم اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فكتب ما يكون، هذا علم الله الذي لا يبدل ولا يتغير. ولكن ما في أيدي الملائكة زي هذا الذي يكتب تقدير الآن، والإنسان في بطن أمه ويبعث إليه الملك ويقول أي ربي أذكر أم أنثى، فالله عز وجل يذكر ذكرا أو أنثى، ويكتب الملك أن هذا يكون ذكرا أو أنثى، يقول قصير أم طويل، أناقص أم زائد، قوته وأجله، إيه هذه الأشياء، فيكتب هذه الأشياء، أصحيح أم سقيم، فيكتب ذلك كله. فقال رجل من القوم طيب إذا كان ربنا كاتب علينا هذا كله فيما العمل، وقدمنا قبل ذلك أن القضاء والقدر أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به لا أن نتناقش فيه، أمر القضاء والقدر مش محل جدل ولكن محل إيمان، زي ما نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، نؤمن بالله عز وجل بصفاته وبأسمائه سبحانه وتبارك وتعالى، الإيمان بالغيب كذلك القضاء والقدر، المطلوب مننا أننا نؤمن أن الله عليم كل شيء وأن الله قدر كل شيء وأنه لا يعزب عنه شيء وأنه يقدر على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الواجب الذي علينا أن نعمله، أن نعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سبب خطيئة آدم وخروجه من الجنة والدليل على نبوته، كذا يذكر صاحب ترتيب المسند، يقول باب ما جاء في سبب خطيئة آدم وخروجه من الجنة والدليل على نبوته. حديث يروي الإمام أحمد وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخنز اللحم ولم يخبث الطعام ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها. إن هنا الطمع اللي في بني آدم يعاقب الإنسان بشيء بسبب طمعه، ويكون هذا الشيء في ذريته، هذا باقي في ذريته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. هنا بنو إسرائيل عملوا إيه؟ فعوقبوا بسبب ذلك. لما عاقبهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بالتيه، التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، ومعلومة هذه القصة من سورة التوراة أن الله عز وجل أمرهم أن يقاتلوا الجبابرة. فبنو إسرائيل لما علموا أن الجبابرة قوم يعني طوال الأجساد وعظام في القوة رفضوا، وقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعد، إنها هنا. فأساءوا الأدب مع نبيهم عليه الصلاة والسلام وقالوا بهذا الجواب اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعد، لا مش هنقاتل الجبابرة لغاية ما يبقوا يخرجوا نبقى ندخل هذه القرية اللي فيها اللي كان فيها الجبابرة. فالله عز وجل عاقبهم بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة، يريدون أن يتوجهوا إلى بلاد الشام فلا يصلون، إلى فلسطين 40 سنة يتيهون في الأرض، مش عارفين يروحوا فين، ماشي ليلهم زي نهارهم، مش عارفين طريق، لا يهتدون، ومعهم موسى. ومتى موسى في هذا التيه؟ متى موسى في خلال هذه 40 سنة اللي فيها التيه؟ توفي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل عاقبهم برفضهم أمر الله عز وجل وبرفضهم أن يجاهلوا كما أمرهم الله سبحانه. قال 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، يعني خارجين عن طاعة الله عز وجل، لا تحزن عليه. خلال هذه الفترة تابوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وطلبوا من ربنا الطعام. 40 سنة مش عارفين يوصلوا القرية، ما بيوصلوش لقرية من القرى طول ما هم في طريق صحراء ماشيين ليل نهار، يمشوا يستريحوا يصبحوا يلاقوا نفسهم في المكان نفسه اللي هم فيه. طب يأكلوا إيه خلال 40 سنة ويشربوا إيه؟ فإذا بالله عز وجل ينزل عليهم المن والسلوى. قوم عصاة تابوا إلى الله فجعل لهم الله عز وجل طعام، اختبرهم بهذا الطعام، هنزل عليكم المن والسلوى. السلوى هذا طائر ينزل عليه من السماء، قالوا طائر السمانة، ينزل كما يشتهون يأكلوا لحم في خلال هذه الفترة. وجعل له في الأشجار لقابلهم في الطريق عسل يخرج من هذه الأشجار، كل من هذا العسل وكل من هذا اللحم، واحمد ربك وتب من ذنبك. إذا بالله عز وجل يبتليهم بشيء هنا، إن كل من هذا واشرب من هذا ولا تدخ، ما تحوش ما تبخلش، فيطمع الإنسان طمعه فإذا بهم يحوشوا اللحم يأكل ويدخر، فإذا بالله يرسل عقوبة لهم على ما ادخروه العفونة، يعفو الشيء الذي أخذوه. ربنا نهاهم عنه، ما تحوش أنا حنعطيك رزقة، توكل على الله، كأنه يعلمهم التوكل اللي مش عايزين يتعلموا، مش عايزين يتعلموا هذا التوكل. كم أنجاهم الله عز وجل من أعدائهم، وكم نصرهم، وكم أعطاهم، ومع ذلك عدم الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى من هؤلاء اليهود. فإذا بالله عز وجل يعلمهم في هذا التي توكلوا على الله، أحسنوا التوكل، رزقكم حننزله لكم ليل نهار ننزل عليكم، ولكن ما تحوش حاجة. إنك تحوش وتدخر دليل على إنك مش واثق في رزق الله عز وجل، وتكفلنا لكم برزقكم. فإذا بهم لا يثقون ويحوشوا، فإذا بالله يرسل عليهم العفون على هذا اللحم الذي يدخرونه، فيخنز اللحم ويخبص الطعام الذي يدخر، كلما ادخروا طعاما خبث هذا الطعام وخنز هذا اللحم، فصار لكل طماع من بعدهم هذا الشيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه عقوبة لبني إسرائيل ولمن بعدهم، إنه ادخار هذه الأشياء يرسل عليها العفونة ولا تدخر، وتكون يخنز اللحم كما ذكر هنا لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. لولا حواء لم تخن، كأنه الطبع اللي وجد في حواء وجد في بنات حواء، وكل بحسبها وكل بما خلقت له وما تيسر له. هنا الخيانة، خيانة أي نوع من الخيانة؟ الله عز وجل خلق آدم وأسكنه الجنة، خلق آدم من هذه الأرض، من الأرض مخلوق آدم عليه الصلاة والسلام، وأسكنه الله عز وجل الجنة. عرفنا أن آدم خلق من قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض، فكان آدم عليه الصلاة والسلام وأسكنه الله عز وجل الجنة. وأباح له كل شيء في الجنة عدا شجرة واحدة، شجرة واحدة بس ما تأكلش، لا تقرب هذه الشجرة. فإذا بالشيطان يوسوس لآدم، لا يقدر عليه، لا يقدر عليه، يوسوس لحواء فإذا به يغويها، فهي تشير على آدم كل من هذه الشجرة، كل من هذه الشجرة، فما زالت حواء بآدم حتى أكل. هذه خيانتها، خيانتها المعصية لله سبحانه وتبارك وتعالى، ودعوة زوجها إلى أن يتناول ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكانت هذه الطبيعة اللي فيها في بناتها، وكل من بناتها بحسبه، منهم من تصنع ذلك، منهم من تدعو زوجها إلى أن يعصي، منهم من تعينه على ذلك، منهم من تخون خيانة فتكون في كبيرة من الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأصل، إن حواء أخطأت فإذا ببناتها يقلدنها في ذلك، وكل واحدة بحسبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. فخيانة حواء لآدم ما هيش الخيانة بالمعنى الذي نعرفه، ولكن بمعنى أنها نصحته فيما يضره، فكأن كل امرأة فيها مثل ذلك، تدفعها أو يدفعها هواها لأن تأمر زوجها أنه يفعل شيء يكون يعصي الله عز وجل بهذا الشيء، أنه يطمع في شيء فتعينه على الطمع، أو أنها تخون خيانة في الزوجية وغير ذلك. فخيانة حواء كانت من باب الإشارة بما فيه الضرر على الإنسان، فهذا أصل الخيانة. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر قصة الشفاعة أو حديث الشفاعة، وفيه أنه يطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل فليقضي بيننا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيدك وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، وذكروا من صفات آدم وفضل آدم عليه الصلاة والسلام، قالوا اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا. فيقول إني لست هناكم، إني مش أنا اللي لي هذا هذه المنزلة، إني قد أخرجت من الجنة بخطيئتي، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، لا يهمني اليوم إلا نفسي. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين، ولكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سياق حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه اسناده فيه ضعف يسير، ولكن حديث أبي هريرة هو نفس هذا المعنى اللي فيه يوم القيامة يوم طويل، وذكر الله عز وجل أن مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، 50,000 سنة يوم طويل، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يذكر أنه يطول يوم القيامة على الناس، فالناس يقول بعضهم البعض انطلقوا إلى أبيكم آدم، آدم يشفع لكم عند الله عز وجل، فلما يصلون إلى آدم فيقول لست هناكم، لا ده مش منزلتي، أنا عصيت ربي في يوم من الأيام، اليوم لا أسأل الله عز وجل إلى نفسي، نفسي نفسي نفسي. وقال هنا في هذه الرواية لا يهمني اليوم إلا نفسي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يشغلني اليوم إلا نفسي، أنا مهموم ومشغول وخايف من أمري أنا، أما ننجو يبقى يفعل الله عز وجل ما يشاء. فهذا اليوم الطويل يظهر فيه ما يدخر الله عز وجل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه صاحب المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي هذا اليوم اللي كل الأنبياء يقول نفسي نفسي، آدم يقول اذهبوا إلى نوح، نوح يقول اذهبوا إلى موسى، موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، عيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي من الأنبياء يقول نفسي 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 نفسي، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا له أنا له عليه الصلاة والسلام. فهنا في الحديث المقصد منه أن آدم يذكر أنه عصى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فليس له أن يقوم هذا المقام بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم. وفي الصحيح يذكر إن ربكم اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يعني ربنا غضب اليوم سيجازي العباد الذين كفروا والذين عصوا والذين أشركوا والذين فعلوا وفعلوا، الله غضبان على هؤلاء، لا أنا أفلت أنا، أنا أفلت أنا نفسي نفسي، كل الأنبياء يقولون ذلك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يشفع هذه أعظم شفاعاته عليه الصلاة والسلام، وله شفاعات في يوم القيامة، فهذه شفاعاته أن الله يفصل بين العباد، أن يفصل الله عز وجل بين العباد. حديث آخر لأبي هريرة وهو في الصحيحين يقول في حديث الشفاعة، يقول آدم عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي. حديث آخر لأبي أمامة الباهلي، حديث صحيح المعنى، وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، فأي الأنبياء كان أول؟ أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. هنا لنعلم أن آدم له فضل عند الله عز وجل، يكفيه شرفا أن الله خلقه بيده سبحانه، أن الله أسكنه الجنة سبحانه تبارك وتعالى. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن آدم كان نبيا عليه الصلاة والسلام. قال: قلت يا نبي الله، أو نبي كان آدم أو نبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم، نبي مكلم، يعني الله عز وجل، يعني يقصد أن الله كلم آدم عليه الصلاة والسلام. يبقى لم ينفرد موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلمه ربه، بل آدم من قبله كلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبي مكلم، خلقه الله بيده، ثم نفق فيه روحه، ثم قال له: يا آدم قبل، ثم قال له: يا آدم قبل. وقبل معنى مقابلة، معنى معاينة، يعني آدم رأى ربه وكلم ربه سبحانه وتبارك وتعالى، أو كلمه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا قال: يا آدم قبل، فكان آدم في الجنة، أو أنه مكلم، ومعنى قبل أنه رأى جنة الله عز وجل وسمع كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لأبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة خير يوم. ليه يوم الجمعة؟ قال: فيه خلق آدم، من فضيلة هذا اليوم. أول الخلق كالبشر يعني كان آدم عليه الصلاة والسلام، خلق في يوم الجمعة. وعلمنا أن الله خلقه وكونه سبحانه وتبارك وتعالى، ونفخ فيه الروح، أحيا آدم عليه الصلاة والسلام، هذا كان في يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات عصر يوم الجمعة. وفيه أدخل الجنة، شوفونا، وفيه أدخل الجنة، يبقى أن خلق آدم مش في الجنة، مش في الجنة، ولكن خلق آدم كما جاء في الحديث الآخر من الأرض، ثم أدخله الله عز وجل الجنة، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. خرج آدم من الجنة ونزل إلى الأرض في يوم الجمعة. قال في رواية: وأهبط الله عز وجل فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه توفى الله آدم، أي قبض آدم في يوم الجمعة. إن آدم خلق في يوم الجمعة، أدخل الجنة في يوم الجمعة، أخرج من الجنة وأهبط الأرض في يوم الجمعة، وتوفاه الله عز وجل أيضا في يوم الجمعة. جاء في احتداد آدم مع موسى عليهما الصلاة والسلام حديث في الصحيحين عن أبي هريرة، روى الإمام أحمد أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، أو قال برسالته، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: حج آدم موسى، حج آدم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الاحتداد بين آدم وبين موسى، آدم مات عليه الصلاة والسلام، فموسى جاء وقال طلب من ربي: أرني آدم، أرني، عايز أشوف آدم. فأراه الله عز وجل آدم، أراه على ما يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. فرآه فكلمه فقال لآدم: أنت آدم أبو البشر، أبونا، أنت خيبتنا، أشقيتنا، أخرجتنا من الجنة، وكنا ساكنين، كنت أنت في الجنة، وكان زماننا إحنا في الجنة وعيننا في الجنة، خيبتنا، أشقيتنا بذلك. هذا الذي قاله لآدم، ترى كان محقا فيه ولا ليس من حقه أن يقول ذلك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، أنت موسى اللي ربنا أنزل عليك التوراة وكتب لك هذه التوراة واصطفاك بكلامه. فيقول: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هنا موسى عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الحديث روايات كثيرة جدا ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري، وفيها أنه قال له: كم تجد أن الله عز وجل كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. يعني أنت شفت عندك في التوراة أن ربنا قبل ما يخلقني بأربعين سنة كتب أن أنا أنزل الأرض وكتب أني أفعل هذا الشيء؟ قال: أيه كتب هذا. قال: أما تجد أن الله عز وجل تاب علي؟ قال: نعم. قال: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني غلبوا في الحجة. موسى عليه الصلاة والسلام كونوا يلوم آدم بلوم عليه على أمر قد انتهى، عد هذا الأمر، ولا أمر من الممكن استدراكه الآن؟ مستحيل أن يستدرك هذا الشيء. قد أراد الله عز وجل قبل أن يخلق آدم أن ينزل آدم إلى الأرض، أراد الله عز وجل ذلك. آدم اكتسب الخطيئة، هو فعلها وهو مريد لها، والله يعلم من قبل خلق آدم أن آدم سيفعل ذلك وهبط الأرض. فلذلك إذا كان آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه وربه تاب عليه وصار الآن في عداد الأموات، لا ينفع بعد ما مات الإنسان نقول له تب الآن، ما هو تاب من قبل ذلك وقبل الله عز وجل منه ذلك. فأنت يا موسى على العقل الذي أعطاك الله والكتاب الذي أنزله عليه والعلم الذي تعلمته، غفلت عن هذا الشيء؟ نسيت هذا الشيء أن الله عز وجل كان ذنبي معه وهو تاب عليه وانتهى هذا الشيء، وكان مكتوبا عندك في التوراة قبل خلقي أنا بأربعين سنة إني أكون على الأرض، تلومني على إيه؟ على أمر قد تاب الله عز وجل علي منه وانتهى، فليس لك أن تفعل ذلك. وقد مت أنا الآن فلا ينفع منك أن تلومني بعد وفاتي، إنه بفرض أنه مات على معصية وحاش له عليه الصلاة والسلام، فلا ينفع أن يلومه الآن بعد ما مات، كلام تحصيل حاصل. فكيف وقد تاب الله عز وجل على آدم عليه الصلاة والسلام؟ فكأن اللوم من موسى عليه الصلاة والسلام لا ينبغي، زي ما نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. مات الإنسان فيذكر بالمحاسن وليس بالإساءات. فإذا كان هذا في عموم الأموات كيف بآدم عليه الصلاة والسلام؟ فالمعنى أن موسى أخطأ في ذلك فغلبه آدم بالحجة. وهل معنى ذلك أن يحتج الإنسان على معصيته بالقضاء والقدر؟ نقول إذا كان ملابسا للمعصية ليس له أن يحتج على ذلك بالقضاء والقدر، أما إذا تاب إلى الله عز وجل فيجوز أن يقول قدر الله وما شاء فعل، انتهى الأمر لأني تبت إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المؤمنين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.